الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم يا أحبة جميعا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد في هذا الديوان الذي يسأل الله تعالى أن يجزل الأجر للقائمين عليه وأن يجعله نافعا للملقي والمستمع. وقولي المستمع يشمل من كان حاضرا معنا ومن كان متابعا لنا، فإن بعض الكلمات والدروس قد يكون المتابعون لها عن بعد أكثر من الحاضرين. وإن كان من شيء أبتدئ به كلمتي فإني أذكر نفسي وإياكم يا أحبة بنعمة عظيمة، ألا وهي نعمة هذه المجالس. فإن من نعم الله سبحانه وتعالى إذا بنيت منطقة جديدة أن يقوم بعض الفضلاء جزاهم الله خيرا بفتح دواوينهم، فإن هذا علامة خير وعلامة بركة، فبذكر الله سبحانه وتعالى تطمئن القلوب وتحل البركات وينتفع الناس وينشر العلم. فلا شك أن هذه نعمة عظيمة ينبغي أن لا نغفل عنها، فنسأل الله تعالى أن يثيب الجميع. وكما أن أصحاب الديوان محسنون، فأنتم أيها الأحبة أيضا محسنون بحضوركم، لأن حضوركم يكون دعما ومنشطا للأخوة الذين يسعون في ترتيب هذه الدروس. فإن ترتيب الدروس ليس بالجهد الهين، وأقول هذا عن تجربة، قد يتصل الإنسان على أكثر من شخص من الفضلاء، منهم من يجيب، منهم من يعتذر، منهم، فالترتيب والتنسيق والمتابعة هذا ليس بالجهد الهين. فنسأل الله تعالى أن يعظم المثوبة للجميع وأن يبارك في الجهود وأن يجعلها خالصة لوجهه. أما كلمتي إليكم أيها الأحبة، وستكون إن شاء الله كلمة مختصرة، فهي كما سمعتم عنوانها من أمثال القرآن، من أمثال القرآن. وإن المجالس لتزدهر وتجمل إذا كان الحديث عن كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا الكتاب العظيم الذي رتبت السعادة عليه، كما قال الله سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فهو كتاب السعادة، كتاب الهداية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. كتاب عظيم أنزله الله لإسعاد البشر وإقامة الحجة عليهم. قال الله سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن لماذا أنزل القرآن؟ لتسعد لا لتشقى. فهو كتاب التزكية. والحديث عن كتاب الله حديث طويل وذو شجون، ولكن لعلنا نختصر ذلك حتى نأتي على المقصود من الكلمة. أقول سلمكم الله إن هذا الكتاب العظيم جدير بنا أن نتدبر آياته ونتفهم مضامينه وأن نعمل أفكارنا في المعاني التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فيه. فإن القرآن لم ينزل فقط لمجرد التلاوة، بل كتاب أنزله الله للتدبر والتأمل والتفكر، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هذا الكتاب أنزل للتأمل والتدبر. وكثير منا، نسأل الله أن يعاملنا بلطفه، ربما إذا افتتح السورة إنما يكون همه متى يختم السورة ومتى ينتهي منها، وهذا غلط ولا شك. بل يكن هم أحدنا متى أنتفع بهذه الآيات التي أقرأها. فالإنسان ربما يقرأ سورة كاملة لم يتحرك لها قلبه كثيرا، وربما يقف عند آية يكررها يتأمل فيها ويعمل ذهنه فيها فينتفع بها انتفاعا عظيما. وهناك كلمة لابن القيم رحمه الله عظيمة الشأن قال فيها: إن قراءة آية بتدبر خير وأنفع للقلب من ختمة بلا تدبر. لذلك لا ينبغي المسلم أن يقرأ القرآن قراءة سريعة يريد أن ينتهي منه، بل يتأمل ويتفكر. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن العادة تمنع أن يجتمع قوم على قراءة كتاب في الطب أو في الحساب يقرؤونه ولا يفهمون معناه، العادة تمنع من هذا. قال: فكيف بكتاب الله الذي فيه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة؟ فلا ينبغي للإنسان أن تمر عليه الآيات ولا يتأمل فيها، وتمر عليه كلمات لا يعلم معناها وهو مستمر على ذلك. هذا خطأ، خطأ كبير وحرمان، حرمان. بل العبد ينبغي أن يسعى في تفهم القرآن، والأمور متيسرة بحمد الله في هذا الزمان. أقول سلمكم الله هذه المقدمة لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن ومن ضمن الأساليب التي جاءت في القرآن ضرب الأمثلة، ضرب الأمثلة. وهذا باب وعلم مستقل من علوم القرآن، ألا وهو الأمثلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. وكان من الممكن أن يكون القرآن أمر ونهي مجرد فقط، افعل كذا ولا تفعل كذا، هذا حسن وهذا قبيح وانتهى الأمر. لكن من رحمة الله ونعمته أن نوع لنا الأساليب، وكان من الأساليب التي جاءت في كتاب الله لبيان الحقائق وتجلية الأمور ضرب الأمثلة. فبالمثال يتضح المقال كما يقولون، بالمثال يتضح المقال. فأنت إذا ضربت لشخص ما تريد أن تفهمه شيئا ما فتضرب له الأمثلة، تقول مثلا هذا الشيء مثل كذا، لو أن كذا حصل كذا، تضرب له الأمثلة حتى يتبين له الحق وتتضح له الأمور. فمن رحمة الله سبحانه أن نوع الأساليب إقامة للحجة والاستقرار المعاني في النفوس. ولذلك أشار الله سبحانه وتعالى أنه ضرب الأمثلة في القرآن، وأن هذه أمثلة بحاجة إلى تأمل. قال الله تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال الله تعالى أيضا في سورة الكهف: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وأشار الله سبحانه وتعالى أن الأمثلة، هذه الأمثلة يعقلها العلماء، العلماء بالله وبشرع الله، هم الذين يعلمون حقيقة هذه الأمثلة وما أريد بها. لأن المثال هو عبارة عن تصوير معين بحاجة إلى أن تتأمل فيه. قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والحقيقة أن المتأمل في أمثلة القرآن يجد أمثلة عديدة في موضوعات متنوعة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن عدد الأمثلة الموجودة في القرآن هي يعني قرابة 43 مثالا، قرابة 43 مثالا تقريبا. وهذه الأمثلة الموجودة في القرآن متنوعة في موضوعاتها. فهناك من الأمثلة ما ضربه الله سبحانه وتعالى لسرعة زوال الدنيا، وأن الإنسان ينبغي أن يزهد فيها، كما قال الله تعالى في سورة الكهف أيضا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وهناك من الأمثلة ما ضربه الله سبحانه وتعالى للحث على الإنفاق في سبيل الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذه أنواع مختلفة من الأمثلة بحسب موضوعاتها. والحقيقة أنني في نظري في بعض الأمثلة القرآنية رأيت أن هناك أمثلة متعددة ضربها الله سبحانه وتعالى لبيان التوحيد والتحذير من الشرك، لبيان التوحيد والتحذير من الشرك. ومعلوم أن شأن التوحيد هو أعظم الأمور وأعظم الأوامر، وأن الشرك هو أعظم المنهيات، كما قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فجاءت الأوامر في كتاب الله سبحانه وتعالى بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وفي قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لكن من الأساليب التي استخدمت في تقرير التوحيد والتحذير من الشرك أسلوب ضرب الأمثلة، أسلوب ضرب الأمثلة. فلعلنا نأتي على شيء مختصر من هذه الأمثلة التي ضربها الله سبحانه وتعالى في كتابه. فمن الأمثلة التي جاءت في القرآن ما ضربه الله سبحانه وتعالى مثالا لكلمة التوحيد وكلمة الشرك، كلمة التوحيد وكلمة الشرك. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ قالوا هي كلمة التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كشجرة طيبة، شبهها الله بالشجرة الطيبة. قالوا هي النخلة، قال للتفسير: هي النخلة الشجرة الطيبة التي ينتفع بها الناس، كشجرة طيبة أصلها ثابت، أصلها ثابت. يعني كما أن شجرة النخلة ثابتة الأساس، كذلك كلمة التوحيد في قلب العبد المؤمن هي ثابتة الأساس، أساسها وعروقها في قلب المؤمن ثابتة. قال: وفرعها في السماء، فرعها يعني أطرافها العالية وهي الأعمال التي تنتج عن هذه الكلمة المباركة، تنتج عن هذه الكلمة المباركة. فإن كلمة التوحيد لها ثمار ينتفع بها صاحبها ويتعدى نفعها إلى الآخرين، فنفع الناس وإيصال الخير لهم وحسن الخلق معهم هذا كله ناتج عن شجرة التوحيد، عن كلمة التوحيد، نابع عنها. قال: أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها، أكلها يعني ثمرها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال: ومثل كلمة خبيثة، هذه كلمة الكفر، كشجرة خبيثة، قالوا هي شجرة الحنظل، شجرة الحنظل، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، اجتثت يعني اقتلعت من فوق الأرض، ما لها من قرار، ليس لها أصل ثابت، ليس لها أصل ثابت، ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فهذا المثال الذي ذكره الله سبحانه وتعالى يبين لنا مثال هاتين الكلمتين، كلمة التوحيد وكلمة الشرك. فالإنسان ينبغي له أن يتأمل في حاله مع كلمة التوحيد، فإذا كانت هذه الكلمة شبيهة بالشجرة والشجرة متى تثمر ويطيب ثمرها وينتفع الناس به؟ إذا سقيت سقيا جيدا، فبحسب السقي الجيد ينتفع الناس بهذه الشجرة. والعكس بالعكس، إذا ضعف السقي للأشجار ربما تذبل ويذهب ثمرها، أو يكون ثمرها لا قيمة له ولا ليس له طعم طيب. وهكذا الإيمان، الإيمان يزيد وينقص، بل ربما يكون أعظم الأشياء التي تزيد وتنقص وتتفاوت في هذه الحياة الدنيا هو الإيمان. إن ذكرت الله زاد إيمانك، إن عصيت الله نقص الإيمان، وهكذا. فأنت في يومك وليلتك في جهاد بين زيادة الإيمان ونقصانه. فلذلك نسأل الله تعالى أن يعيننا على أن نتعاهد سقي هذه الشجرة، شجرة الإيمان في قلوبنا، لأن السعادة التي هي أعظم مطلوب للعبد مترتبة على حال هذه الشجرة طيبا وخبثا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك. أنتقل إلى مثال آخر إن أذنتم لي، وهو المثال الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الحج في مثال عظيم بديع. ضرب مثالا بالذباب حتى يوضح لنا عظمته وعظيم قدرته وضعف المعبودات من دونه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، نداء، ضرب مثل فاستمعوا له. وانظر إلى هذا الأسلوب القرآني، يعني كان بالإمكان مباشرة يؤتى بالمثال مباشرة، مباشرة يعني تأتي الآية: إن الذين تدعون من دون الله حالهم كذا وكذا، وانتهى الأمر. لكن من حسن الأسلوب القرآني الإتيان بهذه المقدمات التشويقية: يا أيها الناس، ينتبه الإنسان، هناك أمر سيقال. هذا يذكرني بمقالة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال: إذا مر عليك في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لا يمر عليك أيها الذين آمنوا ثم لا تنتبه لما وراءه، أنت المقصود، أنت المقصود. يا أيها الذين آمنوا افعلوا ولا تفعلوا، الكلام موجه لك أنت. قال: يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يعني لو أنه ما قال ولو اجتمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ربما لو يأتي واحد منهم مثلا ما يخلق، الثاني ما يخلق، لكن لو اجتمعوا يكونون أقوى، ربما يخلقون. قال: حتى لو اجتمعوا له لن يخلقوا شيئا، لن يخلقوا ذبابا، لا على سبيل الانفراد ولا على سبيل الاجتماع، لو اجتمعوا له ليحاولوا لن يخلقوا شيئا، ولو حتى الذباب، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا، لو أخذ منهم الذباب شيئا، هذا الشيء مخلوق صغير وأخذ منهم شيئا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني لا يقدر على إنقاذه. ضعف الطالب والمطلوب، الطالب الذي هو المعبود من دون الله، والمطلوب الذي يراد اصطياده الذباب، هذا ضعيف وهذا ضعيف. ثم أتى بعد ذلك ببيان عظمته حتى ينتبه الذهن ويعقد المقارنة بين ضعف الآلهة من دون الله وقوة الله العظيم. الله لم يخلق ذبابا فقط، خلق هذه السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة والجبال الراسية، فكيف بالذباب؟ قال: ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. سبحانه وتعالى. أنتقل سلمكم الله إلى مثال آخر من الأمثلة العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وهو مثال من جنس المثال السابق الذي فيه بيان عظمة الرب سبحانه وتعالى وضعف المألوهات من دونه. وعلى كل حال أنت إذا تأملت في هذه المقارنة بين عظمة الله سبحانه وتعالى وحقارة المألوهات المختلفة، ثم تأملت في أحوال المشركين، تعجب عجبا عظيما ممن ينصرف عن الله سبحانه وتعالى ثم يقبل على المعبودات من دونه. وتذكر في هذا يعني قصص غريبة، وجد منهم والعياذ بالله من يسأل غير الله وهو يطوف بالكعبة، يا فلان يا فلان. وقد ذكر هذا أن امرأة كانت تطوف بالكعبة فحصل لها أمر فقالت يا فلان يا فلان تسأل غير الله سبحانه وتعالى، فأنكر عليها شخص بجانبها قال اتق الله، في حرم الله تشركين بالله تسألين غير الله؟ قالت لأن فلان سريع الإجابة لا ينتظر، يبادر بإجابة من دعاه، نسأل الله العافية والسلامة. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل. الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء، الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وصرف الأمور وأنعم ورزق، كيف تصرف العبادة لغيره؟ قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن لطيف كلام الحافظ بن كثير رحمه الله لما قال إن الخالق لهذه الأشياء من السماوات والأرض ونحوها هو المستحق للعبادة، يعني أن غيره لم يخلق كيف يستحق العبادة من دونه. وتعجب أيضا من يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، قال أشرك. ولذلك طبعا الحلف وإن كان شركا أصغر إلا أن الشرك الأصغر كما تعلمون ليس أصغر من جهة أنه يعني أمره سهل، لا، هو يسمى شرك أصغر تمييزا له عن الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. لكن الشرك الأصغر كما يقول أهل العلم هو أعظم من كبائر الذنوب، الذنوب فيها كبائر وصغائر، الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب. فالحلف بغير الله وإن كان شركا أصغر إلا أنه شرك معدود من الشركيات، فكيف تطيب نفس رجل مسلم أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. ومن فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. انظر هؤلاء الذين يعرفون حقائق الأمور، يعني أنت إذا حلفت بالله لكن كذبا هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن إذا حلفت بغير الله وقعت في الشرك، والشرك أعظم. هذا ابن مسعود يذكره يبين يعني خطورة الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. والعجيب أن بعضهم يعظم في قلبه تعظيم فلان وفلان ممن يعني يدعى فيهم الصلاح، أو قد يكونون هم فعلا من الصالحين إلا أن هؤلاء أخطأوا وغلوا فيهم. بعضهم قد يحلف بالله كاذبا لا بأس، لكن إذا طلب منها أن يحلف بفلان وفلان من الأولياء توقف وتغير لونه، وما هذا إلا لشدة تعظيمه لذلك الولي وضعف تعظيم الله عز وجل في قلبه. أرجع إلى الأمثلة حفظكم الله، فأقول لنتأمل في هذا المثال القرآني أيضا الذي ذكره الله تعالى في سورة العنكبوت عن العنكبوت، لما قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يعني معبودات يرجون نصرتهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. يعني هؤلاء جعلوا لهم مرجعا يرجعون إليه وهي هذه المعبودات والأولياء التي يرجون نصرتها وقت الحاجة. حالهم مثل حال العنكبوت عندما تتخذ بيتا. وكيف هو بيت العنكبوت؟ كما قال الله تعالى: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فبيت العنكبوت غاية في الضعف، بيت العنكبوت غاية في الضعف. فالذي يعبد غير الله ويتعلق بغير الله هو في الحقيقة كالذي يتعلق ببيت العنكبوت، كالذي يتعلق ببيت العنكبوت، يذهب سريعا وينتهي سريعا. أما الموحد فإنه قد تعلق بأساس متين ورجع إلى أمر عظيم، ألا وهو تعلقه بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الموحد مهما كان عنده من شر ونقص وخطأ، فإن عنده هذه الحسنة العظيمة، حسنة التوحيد التي هي أعظم الحسنات. ومن هنا يتبين لنا حقيقة ما جاء في الحديث القدسي لما قال الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لماذا؟ بسبب حسنة التوحيد، هذه الحسنة العظيمة. وأيضا لا يخفى عليكم إن شاء الله حديث صاحب البطاقة الذي يأتي يوم القيامة ويؤتى له بالسجلات ثم توضع في كفة وعنده البطاقة، بطاقة التوحيد، بطاقة لا إله إلا الله التي توضع في كفة فتثقل البطاقة. لكن هذه البطاقة ليست بالأمر السهل، هي بحاجة إلى ما يثقلها فعلا باليقين وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يتفق مع من ينتسبون إلى الإسلام ثم يتعلقون بغير الله، يحلفون بغير الله، يتوكلون على غير الله، يسألون غير الله، يستغيثون بغير الله. لو تأملت الآن في بعض البلاد الإسلامية تجد عندهم من الشركيات والأمور العظيمة التي تهدم الدين هدما، هذه مصيبة. وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبرانه، إذا هدم الدين خلاص انتهى الأمر. يسألون غير الله، يستغيثون به، يحجون إلى غير بيوت الله، إلى غير بيت الله الحرام، هذه مصيبة عظيمة. يطوفون بالقبور، يتعلقون بالأولياء. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم يا إخواني هداة مهتدين، دعاة للتوحيد، وأن يرزقنا الفقه في كتابه. فإن الفقه في القرآن والتأمل فيه وفي الآيات التي وردت في التوحيد والاستكثار من ذلك، هذا من الأهمية بمكان، حتى يكون المسلم على علم واسع، علم صحيح من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما كان عندي هذه الليلة على سبيل الاختصار، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا أجمعين بما سمعنا، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يثيبكم جميعا على حضوركم، وأن يثبتنا وإياكم حتى نلقاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير شيخ خالد.
الله يحفظ.